بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى وقضية أخرى من القضايا المعاصرة. أيها الكرام، لزم دوما لكل المسلمين أن يرجعوا للأصل والمنبع الصافي، وأن يعودوا إلى حيث السلام والأمان والاستسلام لله ربنا جل وعلا. وفي عصور أخيرة كثر فيها اللغط وكثر فيها الابتعاد عن شريعة الله وعن عقيدة المسلمين الصحيحة، وظهرت الكثير من الانحرافات والكثير من الأقوال والآراء والمذاهب والفرق التي شطت وشذت وابتعدت عن المنهج القويم والسليم. كان لابد لكل مسلم أن يعرف منهج السلف الصالح، المنهج الصحيح تجاه العقيدة الإسلامية. ومن أجل ذلك نجلس في هذه الحلقة قرابة الساعة بإذن الله تعالى مع أحد الاختصاصيين في العلوم الشرعية وفي العقيدة على وجه التحديد، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، لنتعرف وإياه في قضية الليلة على الكثير من القواعد والكثير من الأمور التي تعنينا بإذن الله تعالى تجاه عقيدتنا الإسلامية الصحيحة. ذلك في القضية التي عنوناها بالقواعد العامة لمنهج السلف في العقيدة. رحبوا معي أيها الكرام مطلع اللقاء بفضيلة الدكتور محمد، حياكم الله شيخنا وأهلا بكم.
الله يبارك فيك، حياك الله.
شيخنا الكريم، إذا أذنت لي سأطلب منك فضلا لا أمرا أن تأتي على القواعد العامة لمنهج السلف في العقيدة، ولكن قبل ذلك لو أخبرتني مشكورا عن جمال ذلك أو عن روعة ذلك المنهج قبل أن نأتي إلى معرفة القواعد العامة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن التزام عقيدة أهل السنة والجماعة وما عقيدة السلف الصالح هذه أمنية ورغبة كل مسلم، ليطمئن أنه سائر على ما يعني أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا بسلف الأمة على رأس الصحابة رضوان الله عليهم. فبهذا الالتزام يحصل الطمأنينة ويحصل الاستقامة ويحصل التوافق مع الفطرة السليمة، ويشعر أنه امتداد لموكب عظيم من الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ويوقن أن هذا الدين وهذا الفهم الصحيح العقيدة هو الذي أحدث في الصحابة هذا التأثير الكبير في واقع الأمة، وأحدث هذا النصر الكبير وهذا التأثير على سلوكيات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مما الحقيقة نراه يعني متحققا وحاضرا ومؤثرا حتى هذه العصور المتأخرة. ونحن لما نقول القواعد العامة يعني هناك قواعد خاصة، قواعد خاصة تفصيلية، كأن نقول منهج أو القواعد الخاصة لمنهج السلف في قضايا الإيمان أو التوحيد أو القدر أو الصفات، وهذه ليست مجالنا هنا. مجالنا هنا القواعد العامة، أو بعضها قد يكون قريب من سمات عامة في منهج أهل السنة، تساهم في ضبط المسيرة، في ضبط التصورات، ومن ثم القدرة على إدراك حجم الخلل وحجم الانحرافات في واقع المسلمين وتشخيص ذلك، ويعني السعي لعلاجه بعلم وفقه وحكمة.
جميل. برأيكم شيخنا الكريم، هل هناك حجم معين متوقع أو مدروس للخلل فعلا في فهم منهج السلف وللانحرافات الموجودة عند المسلمين؟
طبعا هناك دراسات كبيرة جدا تبين يعني سواء الانحراف في فهم النص أو الانحراف يعني في تطبيق النص، يعني عندنا ما يسمى يعني مناط الحكم وتحقيق المناط، الخلل في تحقيق المناط، وما الطوائف التي ظهرت في مراحل مبكرة من الخوارج، من الروافض، من المعتزلة، من غيرهم من الطوائف، إلا هي حقيقة يمكن تلخصها انحراف في التعامل مع النص، في فهم المنهج الصحيح، في التوازن في فهم المنهج الصحيح، ومن ثم حصلت يعني اتجاهات ومدارس ومناهج. وهذا أيضا أمر في جانب منه وقدر كون إن شاء الله عز وجل أن يحصل هذا الافتراق، والله سبحانه وتعالى قال أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويدعونا دائما وفي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. هنا صراط مستقيم نسعى إلى الاستقامة به وإدراك معالمه، وهناك طرق وانحرافات أخرى يعني ينبغي أن نعرفها لنحذر منها.
جميل جدا. إذا أردنا الدخول مباشرة دكتور محمد في معرفة القواعد التي تقي بإذن الله تعالى كل مسلم يتيسر له متابعة هذه الحلقة مباشرة الآن أو لاحقا عبر الوسائط، ما هي القواعد التي يفترض على كل مسلم فعلا أن يعيها ويعرفها لكي يكون بإذن الله تعالى على المنهج الصحيح في فهم العقيدة؟
طيب، نقول بعون الله عز وجل يمكن أن نعتبر يعني القاعدة الأولى والرئيسة يعني أن السلف عرفوا بتسليمهم للنص الشرعي واقتصارهم في تلقي العقيدة على الوحي القرآن الكريم وصحيح السنة. ولو تأملنا الحقيقة يعني كافة المدارس يعني والاتجاهات الفكرية والمنحرفة لوجدنا الحقيقة سبب الانحراف موقفهم من النص وأسلوب تعاملهم مع النص، سواء من جهة يعني التشكيك في ثبوته، أو من جهة كلامهم عن الحجية، أو تقديم ما يسمونه العقل على النقل حسب طبعا مفهومهم، أو غير ذلك من وسائل التشكيك والتأثير يعني على فهم النص يعني. وهذا القاعدة يمكن أخذت من نصوص كثيرة يعني هي مقتضى الحقيقة شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته في أمر فيما أمر وتصديق ما نهى عنه وتصديقه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وكذلك قول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. كذلك يعني وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله والرسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المقصود هذا أمر تربى عليه الصحابة
والسلف من بعدهم
يعني في تعظيم النص والاهتمام به والوقوف عنده وبناء تصوراتهم العقدية عن الألوهية والتوحيد والقدر والإيمان من خلال النصوص. هذه قضايا توقفية لا مجال للرأي فيها. يختلف هذا الكلام عن الكلام ما في قضايا الاستنباطات الفقهية والمستجدات والنوازل الفقهية والمصالح المرسلة، يدخل فيها يعني القياس ويدخل فيها يعني أدلة أخرى. في قضية العقيدة لا، لابد من القرآن الكريم وما
التسليم تماما
بالنص. وكما ذكرت لو احنا استعرضنا انحرافات كثيرة وجدنا بدأت من هذا الشيء، يعني دون ان نستطرد لكي لا ياخذ وقتنا هذه القاعدة فقط. لو بدأنا انحراف الخوارج او اول انحراف حصل في الأمة انحراف الخوارج
كان مبني على
اعتراضهم على النص. يعني ننظر اللي يعني مبدأهم ذو الخويصرة اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيمه إلى الغنائم، والروايات في هذا كثيرة وتفصيلها كثير، لكنه يعني قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله أو اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه اعتبرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما هو إلا في مقام النص، إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا كان اعتراض الرأي مقابل النص، لكن ذكر كثير من أهل العلم أن أصل ضلال من ضل بتقديم رأيه على النص المنزل. وهكذا باقي الفراق يعني لعل بعض الأمور تمر يعني علينا يعني. من مقتضيات مثلا هذا الفهم أو هذا الأمر، رأينا أن أهل السنة والجماعة صاروا يسمون أهل السنة أهل الحديث، عناية بالنص والعناية بالحديث وتعظيم لذلك. بل إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر في كلام عن الفرقة الناجية قوله يعني إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهنا المقصود طبعا في وقته أهل الحديث كانوا مقابل أهل الكلام والفلسفة وغيره، ليس المقصود أن مصطلحنا يقابل أهل الفقه وغيرهم ممن يعتمدون الدليل والنص الشرعي. نعم. فنقول أن هذا له أيضا مقتضيات الحقيقة مرتبطة بهذا المفهوم. نحن كما ذكرنا نعطي رؤوس أقلام، يعني منها وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض. طبعا عند أهل السنة والجماعة ما يوجد يعني تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فلا تعارض، لكن حينما قد يحصل شيء من الظن أو شيء من الوهم فالأصل تقديم النص. هنا مقتضيات كثيرة في هذا يعني ذكرها كثير من أهل العلم. كذلك الأدب مع نصوص الكتاب والسنة وما يعني.
وكيف يكون هذا الأدب؟ يعني
جزء من الأدب من نصوص الكتاب والسنة التزام المصطلحات الشرعية.
جميل.
وتجنب المصطلحات المجملة والموهمة واللي تحتمل معاني كثيرة، وهذه أيضا من أحد أسباب الضلال عند بعض الفرق، استخدام بعض المصطلحات ثم التزام ما قد تلتزم اللوازم. نقول والله أن الله عز وجل جسم، وأن الله يعني جوهر، ولا أن الله لا تحل به الحوادث، وهذه معاني مجملة يمكن أن تفسر عدة تفسيرات. يعني لا نريد أن ندخل الأخوة المشاهدين بتفصيلات تخصصية، ولكن التزام المصطلحات الشرعية المنضبطة في ضوء قواعد اللغة العربية
هو منهج
يعني بقضايا التوحيد والإيمان والصفات والكفر والنفاق، المصطلحات حسب ما ورد بالكتاب والسنة ومعاني اللغة، وتجنب مصطلحات موهمة أو مجملة يمكن أن يعني تحمل وجوه كثيرة وقد يؤدي الفهم المغلوط لها إلى يعني شيء من الخلل عند المتلقي. نعم.
جميل. هذه القاعدة الأولى دكتور.
نعم. ممكن نعتبر القاعدة الأولى تسليمه من النص واقتصاره في مصدر تلقي العقيدة على الوحي.
جميل جدا. القاعدة الثانية اللي تبعها يعني أهل أو أهل السنة والجماعة السلف الصالح في فهمهم للعقيدة.
يمكن نعد قاعدة هي الحقيقة مرتبطة بالأولى لكنها تفرد لأهميتها وبعض التفصيلات الإضافية، وهو حجية السنة في العقيدة بالذات، ومنص عليها هنا حقيقة جزء منها الإبراز جهود علماء السنة حقيقة في جمع الحديث وضبط رواته والمنهجهم الدقيق في يعني التصحيح والتضعيف وقواعد ومعايير الجرح والتعديل، وما يدخل في هذا الحقيقة احتجاجهم في حديث الآحاد بالعقيدة، لأن البعض يعني حاول يزهد في أحاديث الآحاد ويقول أن العقيدة تؤخذ من القرآن الكريم والسنة المتواترة، أما الآحاد فهذه يعني حديث الآحاد تفيد الظن فلا يؤخذه بالعقيدة، وهي طبعا مغالطة كبيرة وخلل كبير أتى مبكرا وبدأ به المعتزلة دعوة ظنية الأدلة. والواقع يعني أن كثير من علماء السنة لهم رأي واضح أن الآحاد في أحيان كثيرة حينما تحف به القرائن، حينما يكون تتلقاه الأمة بالقبول، حينما يعني يكون في الصحيحين ونحو ذلك من القرائن، فالحقيقة هو يفيد العلم، يفيد العلم اليقيني ولا يفيد الظن. بعض العلماء الذي قالوا يفيد الظن في حالات محدودة حينما لا تأتي هذه القرائن، هناك يعني حديث محدودة في هذا، لكن عموما مجمل أصول العقيدة الحقيقة هي واضحة في القرآن وصحيح السنة في الجملة. أما الكلام عن الأحاد هنا يأتي في تفصيل بعض قضايا الصفات، بعض مسائل متعلقة بالقدر ونحو ذلك. الشاهد أن هذا الحقيقة أفردت السنة هنا لأن هذا معلم كبير يميز أهل السنة عن غيره. فنجد مثلا فرق الكلامية عموما لا يأخذون في حديث الأحاد في العقيدة، والحقيقة ليست القضية لأنه أحاد، الحقيقة لأنه عندهم عارض يعني الأدلة العقلية القطعية حسب مفهومهم. فعندهم الأصل الدليل القطعي العقلي. بعد ذلك ما عارضهم ما نقول أحيانا أنه يفيد الدلالة الظنية أو نفوض أو نؤول أو غير ذلك من الأمور. فهذه الإشكالاتهم في تقديمهم العقل على النقل حسب طبعا مفهومهم الخاص للنقل. والدليل على هذا أن بعض قضايا العقيدة والتوحيد والصفات هي واضحة في القرآن الكريم، ما هي بمسألة لا أحد ولا غيره، مع ذلك يتجهون إلى التأويل والتفويض وغيره. فلذلك يعني الإمام ابن الجوزي كان له كلام جميل في مثل هذه الانحرافات، ذكرها في الصواعق المرسلة وسماها طواغيت، يعني طاغوت التأويل، طاغوت المجاز، طاغوت ظنية الأدلة، يعني أصول عامة من خلالها يردون النص. فهذه الحقيقة يعني ما يتعلق بحجية السنة في العقيدة يعني.
ولعل كان من ذلك شيخنا الكريم في منهجهم هو أنه اليقين بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام نقل للأمة كل ما بلغ به من ربه جل وعلا ولم يكتم علما في ذلك.
نعم، وهذا يؤكد يعني يؤكد مسألة يعني كمال الدين وتمامه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا واضح. يمكن لو سمحت لي أعطي الثالث، لأن هذا مرتبط بالأول.
القاعدة الثالثة،
قاعدة الثالثة اللي هي حجية أقوال الصحابة في فهم العقيدة.
أي نعم.
الحقيقة لما يعني يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الفرقة الناجية أنه ما أنا عليه وأصحابي، وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهدي من بعد يعض عليها بالنواجة، هنا أعطى الصحابة يعني مزية وخاصية انفردوا فيها عن غيرهم. والحقيقة لما نقول حجية أقوال الصحابة في فهم النص، لأن الحجة في النص، لكن هنا حجية الفهم، هذا الحقيقة هذه القاعدة ما بنيت عبثا. الحقيقة لماذا خصينا الصحابة عن غيره؟ نجد عدة يعني أمور أدت إلى هذا، منها النصوص الكثيرة بالكتاب والسنة عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وعدالتهم ومكانتهم وجهادهم وجهودهم في نصر الدين وغير ذلك. هذه خصية، والصحبة اصطفاء واختيار. كذلك يمكن نقول يعني أنهم عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني رباهم صلى الله عليه وسلم، كذلك شاهدوا التنزيل، شاهدوا الوحي، كذلك كانوا رضوان الله عليهم يسألون عن كل ما يشكل عليهم من قضايا يعني العقيدة والأحكام وغير ذلك. أيضا لم يكن بين الصحابة رضوان عليهم خلاف في أصول العقيدة عموما، إنما هي مسائل محدودة هي من جنس الخلاف في قضايا الأحكام، لم يختلفوا في قضايا العقائد. لم يثبت أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم مثلا أنه يعني رد شيئا من النصوص، أو أنه قال بتكفير مرتكب الكبيرة، أو أن أول الصفات، أو أنكر الشفاعة، أو أنكر رؤية ربهم يوم القيامة. كل هذه لم يعني يتلبس الصحابة بشيء من هذا، وأقوالهم واضح في هذا الأمر. وكذلك ما عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم من دقتهم وحرصهم في الرواية وتورعهم في الفتوى، فالحقيقة هذه الأمور أعطت فهم الصحابة فهما خاصا يعني ومزية خاصة. ولذلك اعتنى علماء السلف وعلماء العقيدة في مدوناتهم في مرحلة مبكرة يعني رصد أقوال الصحابة وتدوينها في القضايا وفي المسائل، وعامة كتب أهل السنة المشهورة، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، أصول عقيدة أهل السنة للمالكية، السنة للإمام أحمد وغيرها، تعتني بالآثار المروية عن الصحابة في العلو في الرؤية في كذا في عامة أبواب العقيدة.
جميل. لو أردنا شيخنا الكريم أن نربط بين هذه القواعد الثلاثة التي تفضلت بها، قد يكون هناك من آمن بالقاعدة الأولى أو حكمها وعمل بها وبالقاعدة الثانية كذلك، وعندما جاء القول في حجية الصحابي يعني بدأ في التراخي، ويعني القول بأن قول الصحابي ليس بحجة، ومن ثم أعمل عقله ويعني خرج عن هذا الإجماع أو هذا المنهج السلفي الحقيقي في العقيدة. صحيح. برأيكم إلى ماذا أدى هذا؟
طبعا هذا أدى الحقيقة يعني إلى انحرافات في الواقع، يعني أنه لو نظرنا قضية الصحابة رضوان الله عليهم كمزية نرى أنها تميز أهل السنة، ما أراء الطوائف الأخرى في هذا؟ رأينا موقف الشيعة الإمامية من الصحابة وطعنهم فيهم وتصويرهم بصورة قاتمة، وهذا طبعا أدى بهم إلى التشكيك حتى في القرآن، أو كثير منهم من التشكيك في القرآن، التشكيك في السنة، كل هذا لأنه أتى من طريق الصحابة رضي الله عليهم. رأينا فرق المعتزلة والخوارج الأوائل كفروا من يعني الصحابة الذين حصل بينهم الاختلاف واقتتال أهل الجمل وصفين وغير ذلك، عامة الفرق حصل عندهم خلل، وإن كان بعض فرق المتكلمين كالشاعرة والماتريدي هنا يوافقون أهل السنة في مسألة الصحابة والإمامة ومنزلة الصحابة وفضلهم وإمامة أبي بكر وعمر وغيره، ولذلك عدهم كثير من السنة هم من أهل السنة من هذا الباب في مقابل الرافضة وغيرهم الذين يعني يطعنون في كافة الصحابة رضوان الله عليهم.
جزاكم الله خير. القاعدة الرابعة في هذا شيخنا الكريم من منهج السلف تجاه العقيدة،
يمكن يعني الحقيقة القواعد الثلاث هذه بقية القواعد تكاد تكون ترجع إليها، لأن قد لا نطيل في بقية القواعد كما أشرنا بهذه. مثلا الرجوع إلى النصوص الواردة في قضية واحدة أو مسألة واحدة، الرجوع إلى جميع النصوص الواردة في هذه وعدم الاقتصار على بعضها دون البعض الآخر. يعني لو أردنا في قضية الوعد والوعيد مثلا، الوعد والوعيد سنجد نصوص كثيرة فيها وعيد بارتكاب ذنوب ومعاصي، مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، من ادعى لغير أبيه هو يعلم في الجنة عليه حرام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. ونجد في المقابل مثلا يعني رمضان الجمعة صلاة الخمس ومكفرة بينها مجتنف الكبائر، رمضان رمضان مكفرة بينها الجمعة إلى الجمعة إلى آخر الحديث، كذلك فضل
الأذكار
وما تكفر من الذنوب، قول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا صدقا من قلبه دخل الجنة. هناك من يأخذ هذه النصوص، نصوص الترغيب والوعد والفضل والرحمة والرجاء، ويترك نصوص الوعيد والتخويف وهكذا. يعني ظلت فرق في هذا، فرق يعني اتجاهات المرجئة التي تهون من الذنب والمعصية، بل قد يصل أن تهون من الكفر، حتى الكفر نفسه عندهم إذا لم يحصل معه التكذيب فهو يعني
معصية،
فهو معصية ولا يخرج من الملة. وبالمقابل فرق الغلاة من الخوارج ومن تأثر بهم، أي خلل بسيط فعل معصية عند كثير منهم صغيرة حتى وليس كبيرة، هو خروج من الدين وخروج من الإسلام. أهل السنة يجمعون هذه النصوص ويقرون بالوعيد على أهل المعاصي والتخويف والتحذير من المعصية وتأثيرها وعقوبات الدنيا والأخروية، ولكن يقولون صاحب المعصية لا يخرج من الدين ولا يكفر ما لم يستحل، وأيضا يعني يشيرون إلى جوانب الرجاء والفضل والرحمة. وهذا الكلام يمكن نطبقه في أيضا يعني قضايا القدر مثلا، من يميل إلى الجبر ومن يميل إلى يعني تغليب إرادة الإنسان، يعني بحيث أنه تصل إلى أنه على بعض الطواف كانه يخلق فعل نفسه، أو من ينكر إرادة الإنسان ويرى أنه مجبور. فأهل السنة الحقيقة وسط، أخذوا المذهب يعني أخذوا جمع النصوص كاملة وبنوا تصورا شاملا يعني فيه رد على كلتا الطائفتين،
وهو أدعى ربما شيخنا إلى 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 تكوين شخصية متزنة وصحيحة وسليمة، يعني لا تغلو ولا تجهل.
بالضبط وهذا أيضا يعطيك الحقيقة أثر التصور الصحيح أثر التصور الصحيح بالاستقامة. يعني يمكن الإنسان مثلا كمثال يحصل منها انحرافات وخلل وتقصير بالعبادات، فيأتي تأتيه بعض الآراء يعني من بعض يعني المنحرفين في قضايا، لا يعني هي تأتي من الطرفين، تأتي يعني له آراء تبين كأن وضعك جيد ما في مشكلة في تبرير الانحراف هذا، لازلت مؤمن كامل الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب يعني يأخذ، فتبرر انحرافه واستمراره، على الأقل لو بقي يحس بالخلل والتقصير ممكن يرجع. بالمقابل ممكن يأتي من يؤيسه،
أيوة،
وأنه يعني ما في فائدة ويعني والتوبة صعبة ويغلب عليه حديث الخوف. وكذلك الجانب الآخر الذي يعني يتوسع في تكفير المسلمين وتكفير الأعيان والأشخاص باجتهادات يعني يسيرة، وربما الحقيقة يعني مثل الخوارج الأوائل الحقيقة يعني علي رضي الله عنه والصحابة اللي كفرهم الخوارج هم ارتكبوا كبائر، يعني هو مجرد خلفهم في الرأي. هكذا هي تبدأ باسم تكفير مرتكب الكبيرة ثم تصل لكل من يخالفهم بالرأي يكفره، ويصل للتكفير قد يؤود إلى سفك الدماء وغيره وما يؤدي هذا من الفرقة والتشتت.
وللأسف جزء من هذا يعني لا زال قائم للأسف الشديد يعني في أمتنا، وهو أدى إلى نكبات وإلى أزمات وإلى افتراقات كبيرة جدا للأسف الشديد. إذن الالتزام منهج السلف نحو العقيدة يؤدي إلى شخصية متزنة وشخصية عاقلة وواعية. ونأتي للقاعدة الخامسة إذا أذن دكتور.
نعم، يمكن نضع القاعدة الخامسة يعني التزامهم العدل والإنصاف مع مخالفيه.
جميل.
يعني نحن هنا يعني عموما المخالفين نقصد هنا في إطار المسلمين، وأن العدل والإنصاف مطلوب حتى مع اليهود والنصارى، يعني كل هذا ليس يعني هو مجال التفصيل، يعني العدل والإنصاف فهم الحقيقة في الطوائف الضالة على تفاوت طبعا بانحرافها، بعضها انحرافها قد يصل بها إلى الخروج من الإسلام وبعضها دون ذلك، أول شيء يعترفون بما معهم من الحق وبما في كلامهم من الحق، فلما يمنعهم يعني
اختلافهم
تعصب أو اختلاف معهم على عدم الاعتراف بما معهم من حق وصواب، وهذه قضية مهمة. يعني كثير من الطواف قد يكون بعض كلامه مثل الآن لما ذكرنا انحراف المرجئة ولا الخوارج ما أخذوا جانب من النصوص معهم أساس حق في جانب، يعني ولكن يعني فهموا على غير فهمها لم يعني يأخذ النصوص الأخرى لتكمل هذا الشيء. فالحقيقة يعني من انتسب إلى يعني إلى المسلمين في الجملة ويعني من الطوائف التي انحرافاتها أخف، ما يعني يجمع العلماء أنهم لا يخرجون من الإسلام، بعض الطوائف يعني حتى بعض الطوائف تأثرت في جوانب من الإرجاء أو بعض في جوانب من علم الكلام أو نحو ذلك، لكن ما وصلت الغلو وانحرافات مثلا الرافضة أو غلاة الصوفية وكذا أو غلاة الباطنية ونحو ذلك. فحقيقة يعترف بما معهم من حق وصواب وما لبعضهم من جهد وجهاد في نصرة الدين وغير ذلك. العلماء لهم كلام كثير في هذا، وشيخ الإسلام له نصوص كثيرة في هذا الأمر، يعني مثلا في قوله عن الأشاعرة كمثال نرد عليهم كثيرا، قال يعني وما من هؤلاء إلا وله جهود مشكورة في نصرة الإسلام لا ينكرها إلا مكابر.
يا سلام يا سلام،
إنصاف. بل قال يعني يعني أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة في الأماكن التي يكون فيها الناس الرافضة والمعتزلة ونحوه. يعني يختلف لما تكون البيئة أكثر على منهج السنة وحصل خلل يعطى موقف صارم وواضح منه، لما تكون في بعض مناطق المسلمين الغالب على مناهج بدعية أشد انحرافا وبعدا وضلالا، فهم يمثلون أهل السنة في هذا الباب وهم الأقرب، ودعمهم ومناصرتهم هو أيضا مدخل لتحسين أو معالجة ما عندهم من خلل وأخطاء.
جميل. هذه القاعدة الجميلة دكتور بما فيها من معاني التجرد والتعصب وكذلك يعني الاعتداد بالرأي ومنابذة الآخرين بسبب آرائهم، كيف ترون مستوى وجودها في الفترات الراهنة وفي العصر الحالي؟ هل لا زال هناك أحد بنفس هذه الروح التي تفضلتم بها قبل قليل؟
طبعا هو موجود، يعني هذا موجود الحقيقة، والخير في الأمة كثير، ولكن للأسف يعني البخس الناس حقوقهم وتنقيصهم وتضخيم أخطائهم حقيقة هو كثير، بل نحن للأسف الشديد قد يعني لا تصل المسألة إلى من هو مخالف في المعتقد وكذا، بل قد يكون في صفوف أهل السنة على منهج السلف الصالح،
وهذا ما أقصده دكتور، يعني
قد يخالف في قضايا اجتهادية كثيرة ليست من إجماعات السلف ولا إجماعات أهل السنة والجماعة، قضايا اجتهادية عادية تجد الخصومة والاعتداء والإقصاء
والهجران أحيانا والمنابذة بسبب،
وهذا الحقيقة مخالف أيضا، وليس هذا مجال، لأن ليس مجال القواعد التفصيلية لقواعد الولاء والبراء. الولاء يعني من معه أصل الإيمان تواليه على قدر ما معه من إيمان، إن كان عد معه كمال الإيمان فالولاء يكون أعلى، فالولاء بين المؤمنين لا ينقطع بأي حال من الأحوال، حتى لو كان عنده معاصي أو عنده حتى بدعة لا تخرجه من الدين، فيكون له من الولاء بقدر ما معه من الطاعة والإيمان والصلاح وغيره، هذه لا تمنع الموالاة، وهي طبعا لا تمنع يعني النصح والتوجيه والربما العقوبة الشرعية إذا اقتضت مخالفته ذلك، لكن تبقى روح الموالاة، روح النصح. كثير من السلف تكلموا عن قاعدة يعني أن أهل السنة يحبون الحق ويرحمون الخلق.
يا سلام،
إذا كان الله عز وجل ذكر عنه صلى الله عليه وسلم ومكانته وعظمته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رغم ما معك من الحجة والقوة والحق، فكيف بغيره؟ فالحقيقة أن هذه سيأتي إلى الارتباط بين العقيدة والسلوك والأخلاق والإنصاف. الإنصاف والرحمة وحب الخير للناس هو المدخل لدعوتهم وتوجيههم والتأثير عليهم.
يا سلام،
بل هنا كلام مو طويل، بس ما أريد يعني حتى للشيخ الإسلام كلام عجيب وطبقه عمليا، يعني يقول إذا لم يمكن القيام بواجب الدعوة والجهاد إلا بمن فيه بدعة روى مضرتها دون مضرة ترك هذا الواجب فيجب القيام فيها. شيخ الإسلام مع بعض المتكلمين وبعض المبتدعة واجه يعني التتار، واجه قازان، واجه احتاجهم، ورفض تأليبات السلطان عليهم ليعاقبهم رغم أنهم كانوا ألبوا عليه. فهنا كل يعني أمر من هذا يقدر بقدره وبوضح، نحن نحرص على مكانة العقيدة وسلامة وصفائها، ولكن بالمقابل هذا لا يقتضي يعني ظلم الناس وبخسهم حقوقهم ويعني عدم اعتراف بما لديهم صواب وخير.
جميل. القاعدة السادسة دكتور في منهج السلف،
يمكن أن أيضا قاعدة لا أصل لها ما سبق الحقيقة، أيضا أنهم لا يتعصبون لشخص يعني إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شخص مهما كان مكانته العلمية أو مؤسسة أو تجمع أو جماعة أو
نسب
يكون من يعني من خلالها يوالون ويعادون والمعادات والولاء والبراء عليها إلا بما يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بما ثبت من أصول الدين، إلا بأقوال صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم، هو يعني الذي يوالى الولاء المطلق ويعني يعني يتمسك بما يقول من أقوال ويعادى ويوالى من أجل يعني الالتزام بأقوالها وعدمها، أما غيره ف
ميزانه في هذا ميزانه في هذا كلمة الحق يأخذونها
بالضبط.
جميل جميل.
في هذا الحقيقة يعني أيضا نعده من ميزات أهل السنة، وهي كما ذكرنا كل واحدة فيها بعض الترابط مع الأخرى، الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم،
أيوة،
ونبذ الفرقة والاختلاف،
هذا ودنا نطول فيه شوي دكتور، لانه يعني فعلا يعني وان كانت كل القواعد التي تفضلت بها لها ارتباط كبير يعني بواقعنا المعاصر، لكن هذه النقطه تحديدا فعلا نحن حريصون على التاكيد عليها بشكل اكبر في فترتنا الراهنه.
نعم، هي الحقيقه هذه القاعده تجدون متمثله بقواعد كثيره، عامه كتب اهل السنه مثل الكتب اللي ذكرت قبل قليل. الأبواب الأولى تبدأ بالالتزام بالسنة، التزام الجماعة، التزام يعني يعني نبذ الفرقة، إعذار المجتهد المخالف، يعني وهذه تأخذ مساحة كبيرة اللي هو في قضايا الاجتهاد، يعني ما يسع فيها الاجتهاد لا يجوز لوم المخالف أو تأثيمه أو التشنيع عليه في قضايا الاجتهاد. كما قال العلماء لو كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالحقيقة وحدة الأمة، وحدة المجتمعات الإسلامية، استقرارها، يعني الترابط بين أفراد المجتمع، كل هذه يعني قضية واضحة عند أهل السنة. وذلك بحثوا حتى في بعض ما يتعلق بالأئمة وطاعتهم بغير معصية وتحريم الخروج على الإمام وأن جار وأن ظلم، وهذه لها تفصيلات طويلة يعني لا مجال بالدخول فيها. لكن أهل السنة وتمثل ذلك في موقف الإمام أحمد بن حنبل كمثال، يعني هنا يعني قضية دقيقة، يعني في إنكار المنكر موجود
والحفاظ على
اللحمة والحفاظ على الوحدة والتماسك ونحو ذلك. يعني
يا سلام،
فهذه أيضا يعني يمكن نعدها يعني حقيقة سمات يعني
قاعدة لازمة
إلى حد ما، يعني في كثير من العلماء السنة حرصوا واعتنوا بهذا. نعم،
جميل جدا. برأيك دكتور في الفترة المتأخرة، مع خاصة مع وجود قنوات التواصل الكثيرة جدا، يعني تحدثنا عن المرئي أو المقروء أو المسموع، أصبح هناك فيه نوع من، لا أريد أن أقول الخلل في هذه القاعدة، ولكن هناك نوع من الحفر لهذه القاعدة لإبعاد أهل السنة عن هذا المنهج الصحيح وهذا المنهج السليم في العقيدة. لو طاوع الناس مثل هؤلاء إن صحت العبارة المشقين على هذه القاعدة، يعني إلى ماذا يمكن أن تؤول إليه الأمة المسلمة؟
طبعا يعني ما في شك أن يعني هو أول ما تؤول إلى الفرقة، إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل مجموعة صغيرة كبيرة ترى أنها على الصواب وهي على الحق، ولا تبالي بالآخرين ولا تبالي بما قد تحدثه من أخطار ومن أخطاء ومن أضرار. كل مجموعة ترى أنها تمثل الأمة وتمثل المسلمين، لا يعني تهتم بما قد تؤدي أعمالها إلى أضرار على الأمة وعلى سمعتها أو على تفككها أو على يعني إعاقة بعض مشاريع الخيرية ومشاريع الدعوية ونحو ذلك. يعني دعني لو تفضلت، لأن في نقطة قد ترتبط بهذه الحقيقة، يعني اللي هي ارتباط العقيدة بالسلوك عند أهل السنة.
يا سلام، هذا منتج أو
هذا عدة قاعدة. لا عدة قاعدة ليش؟ يعني كما ذكرنا يمكن إنسان يلتزم الأصول العلمية لمذهب أهل السنة في التوحيد والصفات والقدر، لكنه تجد عنده داعية فرقة، داعية يعني تجريح للمسلمين، تشكيك بعلماء المسلمين، بالدعاة، غير ذلك من المسلمين، سيء الخلق حتى في تعاملها الأسري، في تعامله مع والديه، قد والعياذ بالله يتصف بالخداع والغش والكذب والرشوة ويمارس الرشوة ولا الربا ومقصر في عبادته وداعته. ولذلك قل أهمة أهل السنة والجماعة الحقيقة الكبار، لو أخذنا الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الليث بن سعد، البخاري، سفيان الثوري، ابن مبارك، فنجدهم الحقيقة يعني ليست المسألة مجرد علم وفقه، تجدهم أصحاب عبادة وأصحاب زهد وأصحاب استقامة. يعني الإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول خرجت من بغداد ما تركت فيها رجلا أفقه ولا أعلم ولا أزهد ولا أورع من أحمد بن حنبل. يعني مو مجرد عالم وفقيه، طبعا ما وجد أعلم ولا وهذه فقط، بل ما وجد أزهد ولا أورع. ثم عرفنا يعني جهوده وإنكار منكر وصدع في الحق. نفس القضية الإمام الشافعي يقول الإمام أحمد إمامه في ثمانية، في العلم والفقه والزهد والورع والعربية والعبادة إلى آخره. كذلك الإمام الشافعي نفسه أمة الدين الكبار يقول ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه.
يا سلام.
ويقول وددت له أن الناس أخذوا مني هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، في قمة التجرد. قل ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، ما نظرت أحدا إلا ولم أبالي، ظهر الحق على لساني أو لسانه.
يا سلام.
فالحقيقة لما تدرس سيرة الأئمة، يعني شيخ الإسلام لما يذكر بعد الفجر ويجلس إلى ضوء الشمس ويذكر الله ويستغفر، يقول هذه غدوتي لو ما يعني فاتتني هذه. حتى في مشايخنا المتأخرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن جبرين، الشيخ فضلا عمة يعني بكافة العصور والقرون، تجد الحقيقة مسألة العبادة والزهد والخلق والاستقامة والكرم وبر الوالدين، وهذه الصفات حقيقة. بل أن بعض كتب العقيدة تذكر هذا، الشيخ الإسلام في آخر الواسطية ذكر، ويحرصون على قيام الليل ويحرصون على الزهد وبر الوالدين والجهاد والأمر بالمعروف والمنكر. ذكر فليست العقيدة مجرد يعني أفكار علمية مجردة هو جدل ورد على المخالفين وانتهى الموضوع،
إنما هي منهج يسيرون
هذا ولو مع الالتزام وتأثير على السلوك والأخلاق وغير ذلك.
جميل.
يمكن أن يعني برضه يرتبط بهذا، بس يعني ذكرت ارتباط السلوك لأنه ارتباط بقضيتنا اللي ذكرناها الحقيقة.
أي نعم.
ولذلك يعني الحقيقة أي مؤمن، يعني الإمام الحنبل يعني إمام الشافعي وأغلب الأئمة كانوا بالقرن آخر القرن الثاني والثالث، يعني أي مسلم بمشارق وغاربها يعرف أسماء هؤلاء.
فلو ينتسب لهم وإلى مذهب
كتب لهم القبول والتأثير، رغم أنهم ما قصد الإمام أحمد الحنبل رحمه الله ولا الإمام الشافعي، أكثر الأئمة تدوين علومهم ونشرها ونسبة الآراء لهم،
بينما وفقهم الله بمن يعتني بها.
بالضبط. يعني من ذلك الحقيقة، وأيضا اتصال ببعض النقاط السابقة، أن أهل السنة أيضا حرصوا على الدعوة، عنايتهم بالدعوة وبث العلم ونشر العلم. كما ذكر عن المبارك، يعني لم أرى أعظم عمل بعد النبوة أعظم من بث العلم. ومن ذلك مع الدعوة والجهود الكبيرة في هذا، في نشر العلم والدعوة والتصنيف وغير ذلك، أيضا التحذير من المناهج البدعية المنحرفة والضالة والمخالفة منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك سجد السلف لهم كلام كثير، ليس هذا في الكلام عن البدع والتحذير من البدع والمبتدعة والتحذير من علم الكلام والفلسفة وتأثيرها على سلوك وتصورات المسلمين.
وربما امتازوا بهذا شيخ، وأنتم أعرف بهذا عن كثير من غيرهم، هو محاربة البدعة، الوقوف بصرامة في وجه أصحاب الانحراف وأصحاب الأهواء.
نعم.
التي كانت دخيلة في فترة من الفترات على المناهج الصحيحة في عند المسلمين.
نعم. وإن كان هنا أيضا هذا كما ذكرنا، هذا السلوك في محاربة البدعة، في مواجهتها، في التحذير منها، أيضا يعني مع الإنصاف حينما يقتضي الموضوع ذلك، والاعتراف بما مع بعض المبتدعة من بعض الصواب والحق، مع ذلك هناك من يعني يحاول يشوه مذهب أهل السنة في هذا الأمر. كيف؟ مثلا هناك من يقول والله يعني في تحذير السلف من علم الكلام ومن المتكلمين ومن المعتزلة ومن الأشاعرة ومن يعني الماتريدية، بعض ما عندهم من انحرافات وأخطاء، هذا يدل أن السلف يعني ما يهتمون بالنص فقط ولا يعتنون بالأدلة العقلية والحجج العقلية، لأن هذه الفرق كما يزعمون تميزت بالعناية بالحجاج العقلي في الدفاع عن العقيدة وفي الرد على الخصوم. والخلل هنا ما هو؟ ويظنون أن الأدلة العقلية قسيمة للأدلة النقلية. يعني يجهلون أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة مليئة بالأدلة العقلية. والنفس الدليل في ممكن يكون نقلي ممكن يكون نقلي عقلي بنفس الوقت يعني. في الحقيقة هم رفضهم لعلم الكلام وردهم على الفرق الكلامية الحقيقة، لأن ما زعموه من أدلة عقلية في أغلبها هي حقيقة آراء وأفكار وعقائد أخذت من الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الهندية والفلسفات المختلفة وأدخلت في العقيدة الإسلامية وأثرت في التصور الصحيح. فأهل السنة لما حذروا من تأثير هذه الأشياء على الفهم الصحيح للإسلام، ولم يعني يكن قصدهم أبدا يعني تقليل من قيمة الأدلة العقلية والاحتجاج بها.
طيب دكتور، يعني قبل أن نغلق ملفاتنا وينتهي وقت حلقتنا هذا، لا زالت هذه الدعوة وهذا المنهج متهم الحقيقة في أوساط معينة، بل إن بعضهم حتى يحصر هذا المنهج في أرض معينة أو في مكان معين أو في إقليم معين. بل وذهب بعضهم إلى أن قال بأن هذا ليس منهج السلف بقدر ما هو يعني مذهب وهابي معين أو ذا أنتم تريدون يعني إلزام الناس به أو كذا. برأيك أنت شيخنا الكريم، هل لهذا المنهج الذي تفضلت به وذكرت بعضا من قواعده للسلف الصالح في منهجهم في العقيدة، هل له أرض وهل له أناس معينون فقط يلتزمون به، أم أنه صالح لكل الأزمان والأماكن والأشخاص؟
جزاك الله خير. أنت الآن ذكرتني بقاعدة كنت أنساها رغم أني ذاكرها، وهي من أصول أهل السنة أو من القواعد الحقيقة، اتفاقهم في أصول الاعتقاد رغم اختلاف الزمان والمكان. ما يسمى الآن في العصر الحاضر مثل الوحدة الفكرية، تقرأ الإمام من سمرقند ولا من بخارة ولا من بغداد ولا من دمشق ولا من الحجاز ولا من مصر ولا غيرها، نفس الأصول العقادية ونفس الأفكار العقادية، هذا ممكن يكون بالقرن الرابع وهذا بالسابع وهذا بالعاشر، عبر عنها الحقيقة الإمام قوام السنة الأصبهاني بتعبير جميل يعني، وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتب المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، إلى آخر يعني كلام هذا الإمام، وهو من يعني من أمة القرن الخامس الهجري. فهنا الحقيقة يعني هناك ما في شك حملة تشويه بين آوة وأخرى على منهج أهل السنة والجماعة. قديما يقول الحشوية النصوص النصوصية الكذا إلى آخره، ويمكن حديثا يعني ممكن يعني يحاول يلمزون بعبارة الوهابية أو هذه عقيدة خاصة بأهل نجد أهل كذا، أو أن الشيخ عبد الوهاب رحمه الله انفرد بهذا الأمر وخالف يعني المشهور من المذاهب وكذا، وهذا الكلام نفسه قيل عن ابن تيمية أيضا في وقته، ولكن عند التحقيق والكلام المنصف لا نجد الشيخ عبد الوهاب كمثال يعني أتى بأي أمر جديد في أصول الاعتقاد لم يقل فيه أمة السلف الموجودين. هو ما هو الامتداد لأمة السلف الموجودين. هنا إنما الشيخ عبد الوهاب رحمه الله يعني مثلا لو قارنا عن ابن تيمية بهذه الجزئية، الشيخ عبد الوهاب تيسر له في وقته دولة وكيان فكمل بعضهم بعضا، فالدولة استفادت من دعوة الشيخ في قوتها وتأثيرها وثبات أركانها، وكذلك دعوة الشيخ استفادت من الدولة في
دعمها وحمايتها،
وهي الحقيقة ما هي دعوة الشيخ إلا هي دعوة منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في النهاية. نعم، إن موجود هذه الدعوة في مرحلة وحصل ببدايات ظهورها بالذات صدام مع بعض يعني الطوائف الأخرى من المتصوفة ومن غيرهم، هذا يعني جلب لها حملة من التشويه، بل وصلت إلى حملات عسكرية كما تعرف، ما لا مجال لتفصيله هنا يعني.
هذا صحيح. دقائق البرنامج انتهت دكتور، لديك ما تختم به قبل أن نودع الأخوة الكرام؟
أبدا، نختم الحقيقة بكل ذلك، أيضا هي قضية الحقيقة عدها سمة مثل ما يعني أكثر ما هي قاعدة، هي قضية الوسطية.
يا سلام.
وسطية أهل السنة والجماعة بين الطوائف كلها، بين الخوارج والمرجئة في قضية الإيمان، بين النفاة ومن يعني من ينفي الصفات ومن يشبه ويجسد وكذا، وكذلك في قضايا القدر وغيره من وكذلك في قضايا الصحابة. فالحقيقة منهج أهل السنة والجماعة اتسم بالوسطية والاتزان والتوازن والشمولية في ضوء نصوص الكتاب والسنة، مما ساهم يعني إلى حد ما بتأثيرهم وانتشارهم في كافة أنحاء المعمورة، والله الحمد.
جزاكم الله خير دكتور محمد على ما تفضلتم به من هذا البيان للقواعد العامة لمنهج السلف في العقيدة، وقد كانت قضيتنا المعاصرة في هذه الحلقة التي أزعم أنا على الأقل أنك ربطتها ربطا جميلا بواقعنا المعاصر، فجزاك الله خيرا وشكرا لك، وشكرا لمشاهدينا الكرام الذين تابعونا في هذه الحلقة وهذه القضية من القضايا المعاصرة. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حلقة جديدة وقضية أخرى من القضايا المعاصرة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.